أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قال الكاتب. أتقدم إليكم صادقا بالاعتذار عن الخلل الفني الذي أخرنا قرابة 30 دقيقة. حلقتنا هذا المساء بعنوان رؤى حول مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، وضيفنا الكبير هو الأستاذ الدكتور مرزوق من تنباك، أحد المهتمين بهذا الملف في المملكة العربية السعودية. باسمكم أرحب به. أهلا وسهلا دكتور، وشكرا إجابتك الدعوة.
شكرا، بارك الله فيك
دكتور. طبعا نظم مركز الملك عبدالله الدولي خدمة اللغة العربية حلقة بحثية لمدة 3 أيام. أستأذنك في أن أخذ استطلاعا صحفيا حول هذه الحلقة، ثم أعود لأبدأ معك النقاش. معي على الهاتف الأستاذ فيصل العواضي، المحرر في صحيفة الجزيرة. أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير أنت وضيفك الكريم.
حياك الله. كنت أحد الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحلقة النقاشية آخر الأسبوع الماضي. دعني أسألك عن الرؤية الصحفية التي خرجت بها من هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كان جميلا أن يدشن المركز أعماله بحلقة نقاشية استغرقت عدد من الجلسات العمل، قدمت فيها محاور حول كثير من الإشكالات التي تواجه اللغة العربية، والدور المفترض أن يقوم به مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية. وهو أمر جيد يعني من خلال متابعتي لأوراق العمل التي طرحت والنقاشات والمداخلات، كان هناك ثراء وكان هناك تشخيص علمي دقيق. اللهم إنه كان هناك إشارات إلى قد يكون هناك تكرار في تشخيص القضايا التي طرحت من قبل مراكز أخرى مثل مؤسسة الفكر العربي وبعض حلقات النقاش التي عقدت في أكثر من مكان. وكان يفترض أن يستضيف المركز في هذه الحلقة مثلا ممثلين رسميين عن مجامع اللغة العربية وبعض المؤسسات البحثية التي تعني بنفس الأهداف التي يعني بها مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية. طبعا الإعلام كان حاضرا بصفته المتهم الرئيسي في ما يتعلق بقضية اللغة العربية، فقد كان هناك ناقدون للإعلام وكان هناك أيضا مناصرون ومنافحون، باعتبار أن الإعلام الآن مسيطر على عقول الناس وبالذات الناشئة، وأنه قد يسهم بشكل أو بآخر إما بتقويم اللسان أو بإعوجاجها.
جميل.
التغطية الصحفية طبعا الصحافة الثقافية تفاعلت كثيرا مع الحدث، ولكن دائما جهد المقل، لأن الصحافة الثقافية مظلومة، يعني المساحة المتاحة للصحافة الثقافية تبقى محدودة إلى حد ما. طيب. وربما كان المطلوب أكثر مما كنت.
جميل. أستاذ فيصل، أختم معك هذه المداخلة بالسؤال. أنت كنت تغطي الحلقات الفعلية، الجلسات الفعلية للحلقة النقاشية، وكنت أيضا ترصد ما يحدث في بهو الفندق، ما يحدث من أو هذه الجلسات التي تتم بين المشاركين والحاضرين. كنت ترصد تفاؤلا ولا يأسا؟
لا، حقيقة الكل متفائل جدا بمركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية الدولي لخدمة اللغة العربية. أولا لأن المبادرة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وواحدة من أياديها البيضاء التي قدمت في هذا الجانب، يعني مثل مبادرة دعم المحتوى العربي وغيره. والناس متفائلون جدا، وإن كانوا يعلقون آمال على المركز أخشى أن لا يستطيع المركز القيام بها، ولكن يعني إذا تحقق 50% مما طرح يكون شيء جميل. كبير وجميل جدا.
الأستاذ فيصل العواضي، المحرر بالقسم الثقافي في صحيفة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. دكتور، أعود إليك. استمعت إلى ما قال الأستاذ فيصل، يقول هناك تفاؤل كبير في الزوايا التي لم ترصد رسميا. أنت كيف وجدت الحلقة النقاشية؟ مع اللي تفائله الدكتور ولا؟
أنا لا شك أني متفائل في أي عمل يتوجه إلى لغتنا وهوية الأمة بمثل هذه الظروف. ولا شك أيضا أن المركز جاء في وقته، وما أشار إليه الأخ فيصل من التفاؤل ومن كثرة من يطرح الآراء، الحقيقة هم يتوجسون بأن هذا المركز بدأ بعد أن مرت تجربة طويلة جدا على مناقشة قضية اللغة العربية والوقت الذي تمر به. وأنا أشرت في ورقتي كما فهمت أنه قد بدأت أولى التجارب قبل 200 عام، يعني ليست قريبة، واستمرت إلى اليوم، ونحن نشعر أن اللغة العربية بحاجة إلى دائما الاهتمام بها والتطوير لآلياتها ولأيضا استعمالها، وهذا شيء طبيعي. اللغة كالإنسان لها حياة، هي حية، فهذه الحياة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى صحة، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى اهتمام، وهي طبيعة، يعني طبيعة أي لغة. كل لغة تحاول دائما أن تجدد نفسها وأن يقوم عليها رجال يجددون في حياتها، وأيضا يعطون لها فرصة الحياة مثل الإنسان. فمركز الملك عبد الله الحقيقة جاء بعد تجارب طويلة جدا، وأنا أشرت إليها بورقتي من يعني من تجارب كثيرة جدا، ولهذا كان هناك الأمل بأن يكون مختلفا في معالجته، ومختلفا في طرحه، ومستفيدا من التجارب الكبيرة التي قدمتها المجامع اللغوية وقدمتها المراكز العلمية التي اهتمت باللغة. وأيضا هناك كما يمكن تشاركت أيضا التجارب من الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى بغير اللغة العربية التي كانت تطور لغاتها، مثل الآن انتشار اللغة الإنجليزية والاهتمام بها والفرنسية وما إلى ذلك. هذه الدول تعمل ليل نهار على تطوير أيضا آليات لغاتها. فالحقيقة الوقت الذي جاء فيه المركز أعتقد أنه وقت مناسب جدا، وهو أيضا وقت يجعل الأمل كبيرا في أن يكون المركز مختلفا.
جميل. أنت قبل أكثر من 25 عاما ألفت كتاب الفصحى ونظرية الفكر العربي، ودخلت مع مجموعة من أساتذة الجامعة محليا في الدعوة إلى الالتزام بالفصحى ومواجهة العامية. مركز الملك عبد الله جاء في ظروف بعد هذه السنوات. طيب. السؤال، التحديات التي تتعرض لها اللغة العربية اليوم هي تختلف عن التحديات التي كنتم تتعرضون لها أنتم ولغتكم؟
نعم مختلفة تماما. أنا أبرز التحديات. قبل يعني فترة سألني أحد الأخوان أظنها في محاضرة، فقلت لو عدت كتابي لغيرت رأيي في مسألة العامية والفصحى التي نشرت الكتابة من أجلها. الآن التحدي ليس من بين العامية والفصحى، الآن التحدي للغة العربية مع لغات العالم الأخرى، مع الإنجليزية، مع الفرنسية، مع اللغات التي بدأت تزاحم اللغة العربية في مهبطها، في مكانها، في على ألسنة أبنائها. وهذا الحال بالتأكيد أنه مؤثر كبير على الواقع وعلى اللغة أيضا. ولكن أيضا هناك شيء آخر إيجابي إلى حد ما، وهو هذه الثورة الإعلامية الهائلة في الاتصالات وأيضا في الفضائيات التي أصبحت تستعمل اللغة حتى مستويات اللغة وليست اللغة التي نطمح إليها. أنا يا أستاذ خالد على فكرة لا أميل إلى من يريد أن نتكلم الفصحى كما كانت على ألسنة أجدادنا في الجاهلية. أنا أريد اللغة العربية الفصيحة التي يفهمها العامة، يفهمها المتخصصون، ويفهمها أيضا حتى العامة. أريد لغة التخاطب، لكنها لا تكون اللغة الركيكة، ولا تكون اللغة المكسرة، وإنما تكون اللغة الفصيحة التي تخلط بين فصاحة الأولى وتقريب الحال للمستمع وللمتكلم.
جميل. ورقتك التي ألقيتها أنت في الحلقة النقاشية بعنوان كيفية استفادة من تجارب المراكز المماثلة، أنت قبل قليل في إجابتك عن السؤال الأول كنت تتحدث عن فأل.
نعم.
اسمح لي، أنا ما قرأته في الورقة، العكس تماما. يعني أنت قدمت في مستهل ورقتك كما ذكرت قبل قليل لمحة مختصرة تاريخية طبعا عن المراكز المماثلة، مجامع اللغوية، اتحاد المجامع، المراكز الأهلية، ثم قلت أنه يعني جميع هذه المراكز أفضت بنا إلى هذا الحال.
نعم.
هل أراد الدكتور مرزوق من تباك أن يقول أنه مركز الملك عبد الله سائر على نفس الخطى؟
أنا لم أقل هذا الحقيقة، بمعنى أنا قلت هذا الكلام متفائلا بأن مركز الملك عبد الله سيغير ويستفيد من هذه التجارب التي أنا لم أقل أنها فشلت بالحقيقة، إنما قلت طريق آلية تواصلها مع المجتمع ليست مناسبة. فهي دائما تقوم بأعمال كبيرة جدا ولكنها تبقى في الأدراج
في دائرة النخبة
النخبة والمتخصصين لا يتم النخبة لا المتخصصين في دائرة المتخصصين. أنا عندما قلت هذا الكلام أريد أن يكون مركز الملك عبد الله مختلفا في آليات عمله وأن يتوجه وأنك سمعت رأيي أن يتوجه ليس إلى المتخصصين بل إلى الناس كافة إلى العامة إلى المتحدثين متوسط الثقافة إلى كل الناس يعني يتحدث إلى الجمهور. وأنا قلت في ورقتي إن نحن الآن في عصر الجماهير في عصر المجتمعات وليس في عصر النخب والمتخصصين. وما أصاب المجامع من تحجيم لنشاطها في المجتمع هو نتيجة لاهتمام المتخصصين بفلسفات اللغة وباختلاف الآراء وبمحاولة الإعادة إلى الفصحى في عصرها الأول. هذا أنا أعتقد أنه شيء طيب لكن الأحسن منه أن نتوجه إلى آليات جديدة.
يعني أنا أقصد أن أنت بخلال طلعك على رؤية المركز الأولية وعلى أهداف المركز وعلى أيضا حلقة النقاشية تتوقع أن المركز يملك القدرة على النزول إلى الشارع والتأثير بهذا الشكل الطامح لديك؟
والله ما أنا لا أرى أن هناك بأس من أن يبدأ المركز حتى ولو بحدود إمكانياته بصورة مختلفة بآلية مختلفة عن التجارب السابقة. وأنا قلت في ورقتي يجب أن حقيقة نستفيد من الرصيد الكبير من التجارب في هذه المجامع والمراكز التي اهتمت ونختلف عنها في طريقة المعالجة. أنا لا أرى أن مركز الملك عبد الله سيقوم يأتي بما لم تأتي به الأوائل. لا هو مركز يهتم بهذا الجانب ولكن نستفيد منه بأننا نجدد أو على الأقل نعطي هذا المركز فرصة التواصل المباشر مع عامة الناس مع الجمهور مع المهتمين. وأنا ركزت على مسألة التطوع أن اللغة يجب أن نوجه عاطفة المتكلمين باللغة إلى حبها فإذا أحبوها انتشرت وقويت في على ألسنتهم حتى ولو لم يكونوا من المتخصصين. جميل. فهذا هو الهدف. إمكانيات المركز أنا لا أعرفها المادية مثلا الإمكانيات البشرية أعتقد أنها ممكنة إذا وجد. الملك كما قال الأخوان وكرروا كثيرا أنه يحمل اسم خادم الحرمين وبالتالي فإن الدعم له الجانب المادي أظنه سيكون
جميل. لكن الإخوان الذين شاركوا الأساتذة الباحثين أو الباحثون طرحوا أفكارا ربما من الصعب تطبيقها. يعني ربما استمعت أنت لمن يطالب بتطوير منهج التعليم وإلى مراقبة برامج الإعلام وإلى مراقبة أسماء المشاريع الاقتصادية وما إلى ذلك وإخضاعها إلى قواعد اللغة العربية. أنت تتوقع أن البداية بهذا الطرح؟
لا أنا لا أتفق مع من يرى يريد كثير من التفاصيل ويريد أن تنجزها في وقت واحد. لا هذه هي الحقيقة آمال وهذه طموحات والمتحدثون دائما يتحدثون عن اهتماماتهم الشخصية مع الاهتمام العام. أنا أرى إن الشيء الممكن عمله هو الذي يجب أن يكون. وأنا قلت في كلمتي إن يجب أن نعمل ما يمكن وليس ما يجب أن يكون. جميل. ما يمكن الآن أنا أعتقد توعية الناس بأهمية اللغة. اللغة هوية أمة وليس التواصل. التواصل ممكن نتواصل حتى بالإشارة لكن عندما يصبح لدى العرب أنهم يمثل أن هذه اللغة تمثل وجود لهم وتمثل شخصيتهم وتمثل هويتهم وتمثل استقلال ذات الإنسان. اللغة هي الذات أصلا. فأنت عندما تحاول هذه المحاولة وتريد أن تصل بهذه الصورة إلى الناس أنا أعتقد أنه ممكن جدا أن بأبسط يعني أو بأقل التكاليف من حيث الجانب المادي.
يعني أنت الآن هوية الأمة الآن في طريقها إلى الضياع من بوابة اللغة يعني؟
أنا ما أقول لها الدرجة لكن أقول أننا في شيء يجب أن حقيقة نتوجه إلى محاولة العناية بهوية الأمة من خلال لغتها. وأنا قبل فترة ألقيت محاضرة عن مستقبل اللغة العربية في دول الخليج وكنت متشائما جدا من هذا ولست متفائلا كما هو كلامي الآن. وعندما نظرت إلى مستقبل دول الخليج وعدد المتكلمين باللغة العربية وعدد الذين يتكلمون باللغة الإنجليزية فاللغة الإنجليزية أصبحت جامع لكل من يأتي إلى بلادنا للعمل، أقصد دول الخليج بالذات، وهم أغلبية ساحقة بالنسبة لمن يتكلم باللغة العربية. فبدأ هذا الجانب يطغى، وبالتالي بدأت في رأيي أنا أن الهوية بدأت تنكمش وتخف، لأن عندما آتي وأرى اللغة الأجنبية في على كل لائحة، في كل سوق، على كل لسان، واللغة المحلية واللغة القومية
خاصة في بعض دول الخليج أصبحت الآن واضحة.
أنا, أنا, أنا ضربت أمثلة على مثلا بعض دول الخليج 8% من غير العرب لا يتكلمون العربية وهم يعيشون في هذه الدول، وضربت مثلا في الحقوق السياسية لهؤلاء، وهذا تمر يعني كان مما تنبأ له مجلس التعاون قبل سنوات لكنه لم يفعل قراراته. بمعنى آخر أننا أمام الحقيقة خطر على الثقافة وليس اللغة فقط، إنما الثقافة العربية نفسها. عندما يكون العدد الكبير من سكان البلد، أقول سكان ولا أقول مواطنين، سكان هذه البلد يقيمون فيها ويتكلمون لغة غير لغة البلد وثقافة غير ثقافة المنطقة، وبالتالي هؤلاء لهم حقوق سياسية، سيحدث يوما ما أن نطالب بأن نحترم هذه اللغة، وبالتالي قد لا سمح الله أن نتكلم أيضا لغة أخرى غير اللغة العربية نتيجة للكثرة التي تتكلم هذه اللغة. فمستقبل دول الخليج اللغوي يجب أن يرفع شعار اللغة العربية لغة الوطن، وأن تكون هوية الأمة. وأنا ضربت مثلا أو طلبت
تقصد على مستوى التطبيقي طبعا، نعم، ولا النظري هذا مسجل؟
نعم، مثلا يعني
النظري موجود كل الدول تكون لغة عربية.
شوف مشاكلنا نحن أننا نحسن التنظير بشكل جميل جدا، الأنظمة نحسن كيف نصوغها، الأفكار نحسن، لكن عندما نأتي للتطبيق نجد الأمر،
وهذا ما يخيف الكثير من مركز الملك عبد الله، يخشون أنه يضع الاستراتيجيات الجميلة ويضع أيضا الخطط الاستراتيجية الراقية لكن في التطبيق
والله شوف سيكون حال المجال. أنا أرى أن اللغة قرار سياسي،
وهذا ما كنت تريد أن أسأل عنه.
نعم، اللغة قرار سياسي بالدرجة الأولى. هذه اللغة التي نسميها اللغة العربية كانت قرارا سياسيا اتخذه عمر بن الخطاب، وأصبحت هي لغة، أي لغة في الدنيا هي قرار سياسي. صحيح أن بعض اللغات تقوى بقوة الدولة، بقوة الأمة، لظروفها أما السياسية والاقتصادية وما غير ذلك، لكن اللغة كلغة لابد أن يكون هذا القرار سياسي. لا أعني به رأس الدولة، رأس الدولة نعم هو الذي يجب، لكن كلمة قرار سياسي أن يفهم الجميع أو أن يعرف الجميع أن هذه اللغة هي سيادية، أنني عندما أتكلم لغة أنا أتحدث عن سيادة الأمة، سيادة الأمة في لغتها، وما عدا ذلك فهي مجرد محاولات. مركز الملك عبد الله حتى وإن كان يعني نخشى عليهم، لكني إذا تنبهنا إلى نقاط 3 أو 4 نقاط محددة يمكن مركز الملك عبد الله أن يختلف.
طيب أنا سأستمع إلى النقاط 4، لكن أستأذنك في أخذ هذه المداخلة. معي على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد العزيز العصيلي، عميد معهد تعليم اللغة العربية في جامعة الإمام، وعضو اللجنة الاستشارية في مركز الملك عبد الله. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز.
أهلا، حياك الله.
أهلا وسهلا دكتور. أنت ألقيت ورقة بعنوان كيفية الاستفادة من المراكز الدولية المشابهة، وتحدثت طبعا عن أكثر من 7 أو 8 تجارب، منها التجربة الفرنسية والإنجليزية والألمانية وما إلى ذلك، وكأن ما كتبته يشير إلى نجاح هذه التجارب العالمية، وأنها من الممكن أن تتخذ قدوة لوضع استراتيجية كبيرة يعني تضاهي الآمال والطموحات المعلقة على مركز الملك عبد الله. أنا سؤالي، بما أنه ضيفنا الكريم الدكتور مرزوق من تباك يتحدث عن القرار السياسي، أن اللغة بحاجة إلى قرار سياسي، هل كان يقف خلف هذه التجارب العالمية قرار سياسي بالفعل ولذلك أفضى إلى نجاحها؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في البداية أحب أن أحييك أخي خالد وأحيي ضيفك الكريم.
شكرا.
حياك دكتور مرزوق بن تنباك، محي المشاهدين والمشاهدات.
حياك.
ثم أهني الجميع على وجود هذا المركز وعلى نجاح هذا وهذه تلك الورشة. أنا في الحقيقة متفائل كما تفائل الحقيقة الضيفان الكريمان بأن يؤدي هذا المركز دوره المنوط به إذا سار على ما يجب أن يسير عليه واستفاد من تجارب الأمم الأخرى في نشر لغاتها. إجابة عن سؤالك فيما يتعلق بتلك التجارب، أنا في الحقيقة الاختيار هذا الموضوع كان لهدف واحد، وهو أن تلك اللغات اهتمت بنشر لغاتها وثقافاتها وتاريخ لغاتها للعالم وتقديمها للعالم. فيها تجارب ناجحة، فيها تجارب فاشلة، فيها قرارات، طبعا جميعها تنبع من قرارات سياسية. يعني كل المراكز التي ذكرتها الثمانية أو الستة مراكز كلها حكومية ولكنها غير ربحية، بمعنى وخاصة المركز الفرنسي والمركز البريطاني والألماني والإسباني كلها بقرارة حكومية وعلى أعلى مستوى كما هي عندنا في مركز الأمير عبدالله، وتقدم جوائز ومنح بأسماء عمالقة كبار لكن أيضا بأسماء ناس مثقفين ومفكرين سابقين بهذه اللغات. فهي إذن من قرارات سياسية عليا.
طيب أنت تقصد دكتور يعني القرار السياسي كيف تشكل؟ يعني عندنا الآن الملك أجاز هذا المركز، مجلس الوزراء أجاز تنظيمه وأنظمته، تشكل الهيكل الإداري للمركز، الدعم المالي سمعنا أثناء الحلقة النقاشية أن هناك دعما ماليا كبيرا للمركز، هذا هو الموقف السياسي؟
هو ليس هذا هو الموقف السياسي، هذا ما يجب تبذله الدولة، ولكن أنا وجهة نظري أن لا يقتصر على الجانب المادي الذي تدعمه الدولة، لأن نجاح تلك البرامج أو تلك المراكز أو المعاهد والمؤسسات كان الداخل المدخلات الذاتية والموارد الذاتية تمثل تصل إلى 90%. لكن القرار السياسي بيد الدولة، مثلا المجلس البريطاني كان الفكرة جاءت من قائد عسكري في ذلك الوقت، وكذلك النظام المركز الفرنسي. فهذه المراكز الفكرة والنشأة كانت يعني نبعت من سياسيين أو من عسكريين أو من ناس يعني متمرسين في السياسة وفي الثقافات ودعم الحكومة، ولكنه وقف على قدمي بهذه الموارد المالية. نحن لا نقول هذا، اللغة العربية لها وضع خاص، ولكننا ما زلنا نقول نحتاج إلى تجارب الأمم الأخرى، ليس في نشر لغاتها فقط ولكن في نشر ثقافاتها وفي تاريخها وتقديمها للعالم. وقبل ذلك يجب أن نحمل، نحن الناطقين بهذه اللغة نحمل هذه اللغة حملا يعني مناسبا وعصريا، وأن نقدمها للعالم، لكن لا نقدمها نحن لا نحسنها ولا نقدمها ونحن ليس لدينا لغة حية معاصرة.
جميل. دكتور عبد العزيز أخيرا في نصف دقيقة، أستاذنا الدكتور مرزوق بن تنباك توقف عن تجارب عربية، أنت وجهت إلى التجارب العالمية، نستطيع أن نقول عدم إيمان منك بتلك التجارب التي
هي الحقيقة ما
تفضل
هو ما يميز الحقيقة الحلقة الأخيرة أو اللي تشرف في بشارة الدكتور مرزوق أن كل واحد جاء بتجربة مختلفة أو على الأقل كلام غير ما قيل من قبل. أنا تطرقت لهذا الجانب في اللغات العالمية الحية المعاصرة ونقلت وجهة نظري وما يمكن يستفاد منها وما يمكن يتلافى من أخطائها هذا، لكن لا يعني أن تجارب العرب وتجارب العرب في تقنن موضوعي العالمية وليس العربية.
جميل.
فلخذت هذا الجانب ورأيت أنني يمكن أن أقدم فيه شيئا يفيد الحاضرين.
الدكتور عبد العزيز العصيلي عضو اللجنة الاستشارية لمركز الملك عبد الله، شكرا جزيلا لك. تعليقك دكتور على ما قال.
لا الحقيقة الدكتور عبد الله
عبد العزيز
أجاد في ورقته وفي تعليقه الآن، لكن القرار السياسي، بس أنا ودي أعلق على مسألة القرار السياسي، الحقيقة ليس فقط يصدر من رأس الدولة من قمة الهرم، وإنما القرار السياسي هو في تطبيق هذا الأمر، يعني التزام الناس بهذا القرار، ثم أيضا شعور الجماعة، شعور المهتمين وشعور الناس أن اللغة قيمة. إذا شعروا بأن اللغة قيمة معنوية وقيمة ثقافية وقيمة اقتصادية وقيمة أيضا اجتماعية، عندئذ يهتمون بها، وتقوم عندئذ الدفاعات الذاتية من الإنسان وهو فرد، وبالتالي مجموعة الأفراد يكونون من هذا ما نسميه نحن المفهوم السياسي. يعني أنا ضربت مثل في بعض محاضراتي عن الاتحاد الأوروبي، كانت المعضلة الكبيرة تواجههم الآن هي تعدد هذه اللغات، وأنهم اقتصاديا يخسرون الملايين بالترجمة بين هذه اللغات. نحن في العالم العربي أكثر امتدادا وسكانا من الاتحاد الأوروبي، ومع هذا نتكلم لغة واحدة، لكن عندما يأتي التطبيق تجد أننا نختلف اختلاف كبير جدا.
ولذلك أنت وجهت دعوة إلى أن يكون وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي ينضمون إلى الهيئات العامة.
أي نعم، توأمتهم مع الهيئات العامة ينضمون بشكل
حتى يكونون بوابات للتنفيذ.
نعم، بوابات للتنفيذ.
يعني القرار السياسي النظري موجود، لكن المهم تطبيقه.
المهم تطبيقه،
هذا ما كنت تطرحه.
نعم، هذا صحيح.
جميل. طيب دكتور، أيضا كنت تقول في ورقتك تكوين جماعات ضغط فاعل على السياسيين، يعني هذه المطالبة، يعني بأنه تكوين جماعات ضغط فاعل على السياسيين وصناع القرار في كل دولة، واعتبار مشروع تبني اللغة القومية في كل المرافق مطلبا جماهيريا لا تتم السيادة الوطنية. هذا المقطع يشير إلى أن قرار السياسي غير حاضر أصلا، بدليل أنك تحاول أن
هو من تجاربنا القرار السياسي يصدر ولا ينفذ حتى في الدول الأخرى. يعني مثلا المجمع في مصر، مجمع اللغة العربية في مصر، صدر قبل سنوات قرار سياسي بأن ما يصدره المجمع ملزم التنفيذ والعمل به في مصر مثلا أو في العالم العربي، ومع هذا يصدر القرار ولا يلزم ولا ينفذ ما يقدمه المجمع من إصلاحات. إذن إشكالية مسألة كلمة الضغط، جماعة الضغط، أنا أؤمن بأننا هنا في هذا الزمن في هذا الوقت عندنا حاجة جدا لتكوين هذا الضغط على صانع القرار، وبالتالي أيضا حتى على صانع القرار من المسؤول في كل، مثلا مدير الجامعة، مدير المدرسة، رجل الأعمال، الجماعات التي تحت إدارتها تستعمل اللغة بأي شكل من الأشكال. هؤلاء إذا كونت هيئات ضغط على هؤلاء سوف يتوجهون إما رغبة منهم وإما أيضا بضغط الجمهور عليهم بأننا أهل اللغة، هذه اللغة نشعر أننا يجب فقط يجب أن نستعملها. هل هناك شيء مثلا أقل مطالبة بصاحب لغة أن يقول يا أخي استعمل لغتك، أنت مدير شركة، أنت تاجر، أنت وزير، أنت مدير، أنت تنفيذي، استعمل فقط اللغة التي تعرف أنها لغة بلدك بس، لا أكثر ولا أقل. هذا النوع من
يعني أنتم ما كنتم جماعات ضغط قبل 30 عاما عندما كنتم تحاربون العامية،
لا احنا
في طريقها إلى الجامعات،
لا لا لا،
كانت في طريقها إلى الجامعات وكانت في طريقها إلى الصحافة، وكنتم تقفون أنتم، ما شكلتم على قرار السياسي أيضا.
أيامها الزمن مختلف، لكل زمن دولة ورجال. نحن كنا في ذلك الوقت نتوجه ضد العامية التي كان يحاول بعض دعاة العامية أن يفرضوها على التدريس في الجامعات. أنا والدكتور حسن الهويمن ومجموعة من الأخوان كنا ضد هذا، وكنا نكتب الصحافة ونؤلف الكتب، وهذه كانت أعمال اجتهادية فردية حتى وإن قدرت والحمد لله صار لها صدى. الآن نحن في وضع مختلف، الوضع الذي نحن فيه الآن هو وضع الجماهير، وضع جماعة المجتمع المدني. المجتمع المدني الآن يعيش دور فاعل في تكوين السياسات وفي التوجهات أيضا الشعبية والعامة، العامة للناس. ما نريده في واقع الحال أن يكون عندنا جماعات في كل المؤسسات وحتى عند القطاع الخاص تهتم بهذا. وأضرب لك مثلا، لو طلب كل مثلا إنسان أو شركة أو كذا أن تكون مراسلاتها وكتاباتها باللغة العربية، هل سيبقى شخص متخصص باللغة العربية لا يعمل في المملكة؟ لا يبقى أحد. الآن اللي يحصل في المراسلة الداخلية، وأنا بقول لك قصة وعلى الهواء مباشرة والله يمكن أقولها، أنا إحدى الجامعات أرسلت لي أعمال لتحكيمها، وجامعة جديدة يعني ما لها الرسالة اللي فوق الكفر إنجلترا، الخطاب الموجه لي موجه لي باللغة الإنجليزية والأعمال باللغة العربية، فالخطاب اللي وجه من المسؤولين
الرسمي يعني
الرسمي موجه لي باللغة الإنجليزية، وهذه جامعة عربية سعودية في المملكة. هذا مثال نموذج بس، لأني أنا أقدر أقول هذا أو أنا رأيته بعيني، ما بالك بالشركات، ما بالك بالمؤسسة الأخرى التي تكتب وتتخاطب في دواوينها في لغات في لغة أجنبية.
لكن أنتم تتوقعون أنه بما أنك تتحدث الآن قبل قليل عن العصر وأن العصر عصر الجماهير، أيضا العصر عصر التقنية، عصر المصطلحات العلمية،
صحيح.
عصر التخصص الدقيق،
صحيح.
لدينا الآن أكثر من 130 ألف مبتعث في الخارج، كلهم سيأتون يحملون اللغة الإنجليزية.
صحيح.
طيب أنت عندما الآن تطالب الشركات أنهم يتكلمون باللغة العربية، البنوك مثلا ستلزمهم باللغة العربية، هناك البرامج ستقف في وجهك، التخصصات المصطلحات ستقف في وجهك. يعني ما تشعر أننا نتحرك خارج مستطيل الأخبار، يعني
أبداً
نمارس اللعب بحماس؟
أولاً أبداً، لهذا الحالة اللي تقولها هي فعلاً ما يجب أن يطور اللغة العربية.
كيف؟
أقول لك، لأن هذا الذي نفعله تفعله كل الأمم. يعني تتعلم لغتين، تتعلم ثلاث لغات، هذه بالعكس تدفعك إلى أن تهتم بلغتك الأصلية. هذا جانب. الجانب الآخر أن هذه الوسائل هي نفسها أداة لتطوير اللغة. أنا الآن لما أكتب في جوجل في اللغة الإنجليزية أضغط زر ويترجم لي في اللغة العربية مثلا، وكذلك المصطلحات، أي مصطلح الآن أستطيع أن أتعامل معه بسرعة في هذه الآليات التي أشرت إليها. أنا مثلا قبل سنوات، يمكن قبل 20 سنة، ذهبت إلى 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 إسبانيا وأردت دخلت أحد البنوك وما أعرف إسبانية. ثلاث أدوار في البنك في إسبانيا لم أجد من يتكلم معي بالإنجليزية أو بالعربية. لماذا؟ لأن اللغة احترام اللغة وقيمتها عند هؤلاء. ما قالوا والله إحنا نشتغل في البنوك ولا بد أن نتعلم اللغات الأخرى وكذا إلى آخره. تعليم اللغة أنا معه، وأنا دائما ألح على أن يجب أن نتعلم اللغة.
جميل.
ويجب أن نحسن اللغة، والآن الصينية يمكن هي الأحوج لنا أن نتعلمها، لكن ما معنى هذا أن نهمل لغة على حساب اللغة.
جميل. بدنا نتحدث عن تعليم. معي على الهاتف الآن الدكتور علي السعود، عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم. أهلا وسهلا بك دكتور علي.
مرحبا بك خالد، وسعدت الأستاذ دكتور مرزوق والأستاذ
المشاهدين. أهلا بالسيد الكريم. نتحدث قبل قليل عن التعليم وعن إتقان اللغات الأخرى، يقول الدكتور مرزوق هذا مما يحافظ على اللغة العربية ولا يزاحمها ولا يحاربها، ليس كذلك؟
نعم.
جميل.
نعم.
أنت بوصفك دكتور علي عميدا لكلية اللغة العربية في جامعة القصيم، كيف تصف لي وضع طلاب اللغة العربية؟ هناك من يتندر ويقول أنه لن نستطيع أن نعلم طلابنا قواعد اللغة العربية إلا باللغة الإنجليزية، إلى هذا الحد من التندر، كيف تصف لي الوضع؟
والله الوضع، المشكلة الآن في الوقت الحاضر الآن مسألة، يعني بدأت الشعوب الآن يعني ترتبط ذهنيا بمسألة سوق العمل والبحث عن الوظيفة وما إلى ذلك، فأصبحت يعني طلاب اللغة العربية في العصر الحاضر ليسوا قبل 15 عاما يقبلون إليها بنهم وبحب لهذا التخصص. يعني أصبحت للأسف الآن في كثير من الجامعات لا يقبل على التخصص الطالب إلا مجبرا، ولذلك نظرا لأن النظرة العليا لديه في مسألة الوظيفة وما إلى ذلك. ولذلك تعاني الآن أقسام اللغة العربية باعتقادي في الجامعات السعودية يعني ضعف الطلبة المقبلين علميا، يعني ليسوا من أصحاب الكفاءات العلمية والعقليات الجيدة التي ترفع الحقيقة، لأن وجود العقليات الجيدة هي التي تنهض دائما بمستوى أي لغة أيا كانت هذه اللغة. ولذلك هذه المشكلات تعانيها أقسام اللغة العربية في الجامعات يعني بشكل عام. ولذلك أنا أعتقد الآن المفترض الحقيقة في هذا الجانب، يعني في ظل الإقبال على تلك التخصصات أو تخصص اللغة العربية من هذه النوعية، المفترض أن يوضع يعني جملة من العلاجات الحقيقة.
جميل.
أي نحن نعاني إشكالية يعني كبيرة جدا في هذا المجال، وخاصة وبخاصة من يتحدث عن الوضع الجامعي وبعض مستوى اللغة العربية في الجامعات. وكما تعلم أنه سبق يعني أقيم ندوة في ظاهرة الضعف اللغوي لدى الطلاب المرحلة الجامعية.
صحيح.
الحقيقة في هذا الجانب نعاني مشكلة دائما في التوصيات لتلك الندوات وما إلى ذلك. أنها دائما تجد أن تلك التعزيز، التذكير، الدعوة، المخاطبة، الاجتناب، ليس هناك واقع عملي فعلي تتخذه الجامعات في يعني رفع مستوى طالب اللغة العربية.
جميل.
ولذلك لو كان هناك جملة يعني سياق متحد بين الجامعات في وضع آلية متحدة واجتماعات حقيقية يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال وضع آلية مشتركة، أعتقد أن ربما أن نصل في المستقبل إلى مستوى يعني أكثر تطلعا.
جميل. دكتور، أنت تحدث قبل قليل عن يعني تنظيم ندوة متخصصة في الأخطاء اللغوية والإملائية عند طلاب المرحلة الجامعية. في جامعة الإمام نظمت ندوة عن أخطاء اللغوية عند طلاب الدراسات العليا وتحديدا الدكتوراه. في ظل هذا الوضع، ضيفي الكريم يتحدث عن قرار سياسي ولا يقصد كما بيّن هو القرار السياسي هو القرار من أعلى السلطة، ولكن هو قرار المسؤول في كل دائرة. أنتم في الجامعات يعني لماذا لا تحولون اللغة العربية لتكون مادة مهمة متوائمة ومواكبة لسوق العمل للطلب الموجود الآن؟
يبدو لي أن ثمة معاناة في مسألة قضية يعني عناية الجيل باللغة العربية. أنا أعرف أن الدكتور مرزوق إنسان يعني متفائل في هذا الجانب، لكن أعتقد أنه الآن في هناك أزمة ثقة لدى الجيل في مسألة الاعتزاز باللغة. يعني حتى المجتمعات الآن وبخاصة الآن يعني في الجامعات مسألة اللغة الأجنبية والحضور وما إلى ذلك، حتى ليس على مستوى الطلاب. قد أقول لك أني حضرت جملة من الاجتماعات في بعض الجامعات حينما يكون هناك مسؤول غير عربي، تجد أن الكل أن جو يعني بل تكاد تكون القاعة جمع يعني أجمع تتكلم باللغة الأجنبية.
جميل.
مع أنك في حاضرة لغة عربية، وهم طبقة من المختصين المفترض أن يكونوا أكثر حرصا على هذه الهوية. أنا أقول يبدو لي نحن نحتاج إلى إعادة يعني تعزيز الثقة في الجيل، لأن نعاني أن تلك الندوات وما إلى ذلك أنها أبعد ما تكون عن الطبقة المستهدفة. يعني جملة المختصين يتحدثون عن الواقع ويتبكون حوله ويتم.
لكن عفوا دكتور إذا أذنت لي، قديما كانت كليات اللغة العربية يعني تؤدي مسرحيات للطلبة يشاركون فيها وباللغة العربية الجميلة، كانت هناك مسرحيات شعرية، كانت هناك مسابقات كبيرة واضحة داخل هذه الكليات، كان هناك دعم لبعض الطلاب يدفع بهم إلى الصحافة أحيانا، يعني ترعى الكلية هذه الموهبة حتى يصل إلى الصحافة. كل هذه الأبواب أغلقت، السؤال لماذا؟
السبب كالتالي. أنا يبدو لي يعني القياس بين الزمنين أعتبر أنه أعده قياسا ظالما لأسباب، لأن في ذاك الحين نجد أن الطالب يجد له مسارات في المعيشة وما إلى ذلك. أنا يبدو لي أنه لا بد أن يعاد النظر في مسألة الوظائف التي يمكن أن يعني أن يفتح المجالات أمام طالب الجامعي في تخصص اللغة العربية. يعني بمعنى أنه لابد من وضع مسارات متعددة ليست فقط تتجه نحو التعليم وما إلى ذلك، لكن في جوانب متعددة تكون اللغة العربية أساسا فيها. أنا أعتقد من هذا الجانب يمكن أن نجلب السوق الحقيقية للغة العربية.
جميل. طيب دكتور، في ربع دقيقة مركز الملك عبد الله وأنت شاركت في الحلقة النقاشية، ماذا سيضيف إليكم على مستوى الجامعات؟
والله أنا يبدو لي أن المركز مثل ما ذكر الدكتور مرزوق، أنا أتمنى الحقيقة أن يكون يعني يعنى بالواقع الحقيقي. لا نريد، أنا لا أطمح لا يكون المركز هو موئل للمختصين ينشرون فيه الأبحاث ويلتقون فيه بالندوات، والجهات المستهدفة مغيبة تماما.
جميل.
يعني لابد أن يكون هناك يعني حلقة وصل حقيقية مع الجيل المستهدف الذي نحن الآن خائفون على انخفاض المستوى اللغوي واللغة العربية لديه.
دكتور علي